الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب فقه السنة، وانتهينا وما زلنا إلى الآن مع سنن الصلاة أيضا بفضل الله تبارك وتعالى ومنته، وما زلنا مع سنن الصلاة، فأخذنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة، واليوم موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع تكبيرات الانتقال وهيئات الركوع وما بعدهما. السنة السابعة من سنن الصلاة التي ذكرها المصنف سيد سابق رحمه الله في كتابه فقه السنة، قال: تكبيرات الانتقال. قال: يكبر في كل رفع، في كل رفع وخفض وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال: والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ الترمذي. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء. انتهى كلام الترمذي. فعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ثم حين يهوي إلى السجود. يعني بيقول الله أكبر هو وإيه؟ ها؟ هو ونازل للسجود. لأن بعض الناس يقول لك: لا، أنا بكبر لما أوصل للسجود تحت شنيه، أن لا تسبقني الناس. السنة أن يكبر هو نازل، هو حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من صلاته. قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. فعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة، يكبر إذا سجد في الظهر يعني، وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. سنتي 22 تكبيرة في صلاة الظهر، يعني الصلاة الرباعية فيها كم تكبيرة؟ 22. ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، لما يبدأ في الحركة، مش هو ثابت مكانه. تمام. هذا بالنسبة لتكبيرة الانتقال. في أي سؤال؟ هيئات الركوع. السنة الثامنة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الركوع قلنا ركن، هنا بيتكلم عن ايه بقى؟ عن ايه؟ عن الهيئة، عن هيئة كيفية الركوع. الواجب في الركوع مجرد الانحناء، مجرد الانحناء ده هو الواجب، بحيث تصل اليدان الى ركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز. الرأس تبقى مساوي ايه؟ مؤخرة الانسان. تمام. والاعتماد باليدين على الركبتين، يعتمد باليدين على ايه؟ مع مجافاتهما عن عن الجنبين، وتفريج الاصابع هكذا، يبقى ماسك الركبة كده، ماسك الركبة كده هكذا. تمام. وعلى الركبة والساق وبسط الظهر، والظهر يبقى مستوي، حيث انت لو حطيت كوباية هنا ما تتقلبش ما تتكبش، يبقى مستقيم الظهر. تمام. فعن عقبة بن عامر انه ركع فجاث يديه ووضع يديه على ركبتيه ففرج بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت، هكذا ايه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه احمد وابو داود والنسائي. وعن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه تمام كأنه قابض عليهما. رواه النسائي. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق، يعني متكبش. رواه أحمد وأبو داود في مراسيله. وعن مصعب بن زائد قال صليت إلى جانب أبي فطبقت هكذا فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخزي، هو راكع يعني جمع يديه كده وضعها بين فخزي تمام. ثم فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا، يعني هم كانوا يفعلون ذلك فأمرنا، من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع أيدينا على ركبنا. رواه إيه؟ على الركب. رواه الجماعة. هذا في هيئة ركوع. يبقى هيئة ركوع الإنسان يركع مستقيم، راسه سوة العجز، الظهر مستقيم، وضع عليه كوباية ما تتكبش، يديه ماسكة على ركبتيه كذا مع تفريق بين الأصابع. دي هيئة الركوع. ودي السنة في الركوع. لكن الفرض في الركوع هو إيه؟ الانحناء حتى تصل اليدان الى الركبتين. السنة التاسعة التي ذكرها المصنف رحمه الله في سنن الصلاة الذكر فيه. الذكر فيه يقصد ايه؟ في الركوع. قال يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد. وعن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله ولكن هذه الطرق تتعاضد ويصح أن يقتصر المصلي على إيه؟ على التسبيح أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية، يعني ممكن يكتفي بسبحان الله العظيم سبحان العظيم وممكن يضيف عليه إيه؟ الأذكار. والأفضل أن يضيف هذه الأذكار سبيل عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه مين؟ أحمد ومسلم وأبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. يبقى ممكن الإنسان يقول إيه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم. والأفضل أن يغير المسلم بين هذه الأذكار والأدعية الواردة في الركوع. يبقى الأفضل إيه؟ أن يغير بينهما حتى يصيب السنة في كل هذه الأشياء. المسألة العاشرة أو السنة العاشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: أذكار الرفع من الركوع والاعتدال. قال: يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمدا. فإذا استوى قائما فليقول: ربنا ولك الحمد اللهم، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمدا، حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك إيه الحمد. رواه أحمد والشيخان وفي البخاري من حديث أنس: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى سمع الله لمن حمده يستحب أن تكون لمين؟ للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا. يعني ولو قال المأموم ربنا ولك الحمد فقط يكفي، تمام، إذا كان ورا الإمام. يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ده قول آخر لأهل العلم. يبقى المسألة فيها إيه يا شيخ محمد؟ يبقى المسألة فيها إيه؟ خلاف. فإذا كانت المسألة فيها خلاف في هذه المسألة الفرعية، إذا يبقى هذا خلاف سائغ إيه؟ معتبر، فمن عمل بهذا فبها ونعمة، ومن عمل هذا فبها إيه؟ بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك إيه الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد، بين التسبيح والتحميد، وإن كان مأموما ويجاب عما استدل به القائلون بأن المأموم لا يجمع بينهما بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي. قال أصحابنا: فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله إيه، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك إيه الحمد لأنه يأتي بها صلى الله عليه وسلم سرا، وكانوا يعلمون قول رسوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الحديث الصحيح. يعني عايز يقول لي إن أصلا يعني هو إحنا مع مقادر السلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في سره، فلذلك أمرهم بها، فقالوا قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. أما سمع الله الحمد لم يأمرهم بها لأنهم يسمعونه منها ويقولونها، تمام. فلما غفلوا عن الثانية لأنه يقولها في سره، أو جاهلوا الثانية لأنه يقولها في سره، أمرهم أن يقولها. ده تحليل مين؟ الإمام النووي للمأموم إذا قال إيه سمع الله الحمد ربنا وكرم. عن رفاعة ابن رافع قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. الله أكبر. رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود. الله أكبر. فالإنسان لا يحرم نفسه الأجر. وعن علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في لفظ يدعو إذا رفع رأسه من ركوع: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، بعد: اللهم طهرني في الثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة. ومعنى الدعاء طلب الطهارة إيه؟ الكاملة. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك إيه؟ الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، بعد: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك إيه؟ عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك إيه؟ الجد. رواه مسلم وأبو داود. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله من حمده: لربي الحمد لربي الحمد، حتى يكون اعتداله قدر ركوعه. يعني طالما هو واقف يكرر لربنا الحمد لربنا الحمد. إذن وأيضا الأفضل للمسلم أن يغاير بين هذه الدعوات بعد ربنا الركوع، أو بين أن يقول هذه الأذكار كل مرة يقول واحدة من هذه الأذكار، أو يغاير بينها حتى ينال الأجر جميعا ويصيب سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة الحادية عشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله: كيفية الهوي إلى السجود والرفع من النزول إلى السجود كيف يكون، والرفع من السجود. ذهب الجمهور إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول انتهى. وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، تمام، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك. عن عاصم بن كليب عن أبي قال عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروي في فعله ما يخالف ذلك. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد. وقال الأوزاعي: هذه المسألة اختلف فيها كثير من أهل، أنزل على الركبتين أم على اليدين؟ طبعا احنا فصلنا عندما تكلمنا عن السجود فصلنا في شيء منها، تمام. ودليل الاثنين واحد: لا تبركه كما يبرك البعير. دليل الاثنين فخلافهم في البعير. طبعا بعض أهل العلم قال ركبتي البعير في يدين، وبعضهم يقول ركبتي البعير في رجلين، فجاء من هنا الخلاف في النزول. فإذا المسألة، وهذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية، الخلاف الساغ المعتبر، لو أن إنسان نزل على يديه فلا تلمه، ولو أن إنسان نزل على ركبتيه فلا تلمه، ولو أن إنسان جمع بينهما نزل على الاثنين في وقت واحد لا تلمه. في النهاية الصلاة صحيحة، لكن هو هذا يريد إصابة السنة وهذا يريد إصابة السنة. قال الأوزعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وهذا ما تميل إليه النفس. أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث: وأما كيفية الرفع من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا، فالمستحب عند الجمهور أن يرفع يديه ثم ركبتيه، وعند غيرهم يبدأ برفع ركبتي قبل يدي. والمسألة برضو مسألة خلافية. السنة الثانية عشرة ذكرها المصنف رحمه الله: هيئة السجود. يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: واحد، تمكين الأنف، يعني يسجد على الجبهة، وإيه يعني بعض الناس يسجد على الجبهة فقط، لا، لازم يسجد على الجبهة والأنف، تمكين الأنف وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف بين إبطيه، رواه أبو داود. وعن أبي حميد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه خذوا منكبيه، رواه ابن خزيمة والترمذي. يعني الإنسان لما يسجد هكذا الأصابع اتجاه القبلة، وضربنا المثل ده قبل كده لما تكلمنا عن السجود، وأصابع القدمين اتجاه القبلة والأقدام واقفة ومستوية كده تمام، وكذلك اليدين اتجاه القبلة، ثم رأسه بين يديه والأنف، ويمكن الأنف والجبهة من ايه من الأرض بهذه كبيرة، ما تزودش على ايه على دماغه بس او على أنفه بس، لا يمكن الاثنين من ايه تمام ايه تمام. نمرة اثنين في هيئة السجود، وضع الكفين حذو الأذنين. الكفين دول حبقوا ايه مكانوا فين؟ حذو الأذنين هكذا سوت الأذنين تمام. وقد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وقد ورد هذا وذاك، يعني حذو المنكبين كده هكذا أو كده تمام، بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين وراحتيه حذو منكبين. ثلاثة، أن يبسط أصابعه مضمومة. فعند الحاكم بن عبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وركع ففرج بين أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. أربعة، أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة. فعند البخاري من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه رجليه بأطراف أصابع رجليه القبلة. مقدار السجود وأذكار، يستحب أن يقول الساجد حين سجوده سبحان ربي الأعلى. فعن عقبة ابن عامر قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها فين؟ في سجودكم، جعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسنده جيد. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح، وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. قال الترمذي والعمل على هذا عند مين؟ عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات انتهى. وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود قدر تسبيحة واحدة، وقد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار تسبيح. وأما كمال التسبيح فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحات لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز. فحذرنا من الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. قال الشوكاني قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات، والأصح أن المفرد يزيد في التسبيح ما أراد، المفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة فيه في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وكان الإمام إذا وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل بشرط المأموم، انتبه إلى دي إلى هذا شرط أن المأموم لا يعني حط تحتها خط دي لا يتأذى بتطويل الإمام انتهى. أما إذا كنت وحدك بقى طول براحتك. وكان ابن عبد البر وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمر صلى الله عليه وسلم، وإن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث وشغل عارض، ممكن كمان يحصل له حتى لو كان اللي وراها شباب وأقوياء، بس ممكن يحصل لهم عارض وحاجة وحدث. وغير ذلك. وقال ابن المبارك استحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات. كم يبقى سجوده بمقدار كم تسبيحة؟ 5. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ده قدر السجود، لا، لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. والمستحب ألا يقتصر المصلي على التسبيح، بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء. ففي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. يبقى الإنسان يكثر من الدعاء في السجود، لأنه ده أكبر أقرب موطن من الإله سبحانه وتعالى، وأقرب إلى أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعوته. وقال ألا إني نهيتكم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقيم أن يستجاب لكم، رواه أحمد ومسلم. وذكر المصنف هنا بعض الأحاديث الواردة أو الأدعية الواردة أو التسبيحات الواردة في السجود بعد سبحان ربي الأعلى. قال عن علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلم، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله سبحانه. وهذه أيضا في سجدة التلاوة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد، قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاة أو في سجوده كان يقول الله وجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحت نورا وجعل لي نورا. قال شعبة أو قال واجعل لي نورا، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. قال النووي رحمه الله قال العلماء سأل النور في جميع أعضائه وجهاته، والمراد بيان الحق والهداية إليه. النور اللي هو إيه؟ هداية. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته تقلباته وحالته وجملته في جهاته 6 حتى يزيغ، حتى لا يزيغ منه منها إيه؟ شيء منها عنه. وعن عائشة أنها قالت رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في المرجع فالتمسته بيده فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول إيه؟ ربي أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها إيه؟ والله أكبر. فمن أجمل الأدعية الواحد يدعو بها يا جماعة، ولا ينسى الدعاء ربي آتي نفس أعطي نفسها تقوى زكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. إن الإنسان الغرض من العبادة أن يزكي الإنسان نفسه ويطهرها، فلما تستعين بالله جل وعلا فهو أحرى لإيه؟ لأن تزكى نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته فسره، رواه مسلم وأبو داود والحاكم. وعن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من قوتك وأعوذ بك منك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم وأصحابه السنن. وعنها أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالت فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي إن لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. يعني إنك بأبي أنت وإني لفي شأن وأنت وإنك لفي شأن، يعني هي بتغير بتفكر وراح من الامرأة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ساجد لربه يدعو الله تبارك وتعالى ويعظم ربه جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وأسرافي أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي هزلي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. و وقلنا كما قلنا في الركوع والرفع منه أيضا يغاير الإنسان بين إيه؟ ينبغي أن يحفظ الإنسان هذه الأدعية ويغاير بين هذه الأدعية بعضها إيه؟ بعضها ببعض. الصفة الرابعة عشر أو السنة الرابعة عشر التي ذكرها المصنف رحمه الله صفة الجلوس بين السجدتين. طبعا احنا قلنا بيرفع من السجود بيقول الله في تكبيرات الانتقال. السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، يعني يجلس مفترشا وموقف قدمي كده، يجي فرش الشمال دي وجالس عليها وتظل اليمين منصوبة هكذا، تمام. وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعه إلى القبلة. فعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبلة والجلوس على اليسرى، ورواه النسائي. وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه، رواه الأكرم. وفي حديث أبي حميد في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى إذا رجع كل عظم موضعه ثم هوى ساجدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. قال أبو عبيدة هذا قول أهل الحديث. فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا إن لنراه جفاء الرجل، فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رفع من سجود من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. وعن طاووس قال رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون، رواه الإقعاء. عارفين أنه يدخل رجله يفرش يعني يوسع بين الاثنين ويجي جالس، هو وصل نصب رجليه كده يجي موسع بينهم ويجي جالس بين بمقعده هكذا، ده الإقعاء. لا ثاني. قال أبد عن ابن عمر ده أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، تمام، ويقول له من السنة. عن طاووس قال يعني بس ينصب رجليه كده ويجلس على زي ما انت لا انصب رجليه كده صح، فسنت دقيقة واحدة. وعن طاووس قال رأيت العبادلة الأربعة بقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون يعني هي القاعدة اللي انت واقفها دي اللي انت قاعدها دي ناصب وجه قاعد، تمام. قال الحافظ صحيح الإسناد. وأما الإقعاء بمعنى وضع الإليتين على الأرض، تمام، ونصب الفخذين، تمام، فهذا مكروه باتفاق العلماء. إزاي بقى؟ بس يجي افتح كده، افتح رجليك، أيوة، هذا منهي عنه، تمام، أغلط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد والبيهقي والطبراني ويحيى وأبو يعلى وسنده. يبقى لما يجي فارج يجي كده وجالس اليدين على الأرض هذا منهي عنه، لكن لما يوقف رجليه كده ويجلس على رجليه هذا من السنة. والإفراش ويفرش اليمنى عبد الله بن عمر كان يجلس هكذا عليهما ويقول هذا من السنة. في الحديث عن ابن عمر كأنه كان رفع إذا رفع من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنها من السنة هكذا، شايفة؟ وفصلنا ده عندما تكلمنا عن السجود، تمام. وأبو يعلى وسنده حسن. ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على إيه؟ على فخذ اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة إيه؟ موجهة جهة القبلة ومفرجة قليلا منتهية إلى الركبة. شيء هكذا فرج قليلا، مش كده لا، فرج قليلا كده على وأطراف الصوابع على نهاية الركبة. لا ده بين في الجلوس بين السجدتين، التفريج ده في الركوع، الدعاء بين السجدتين. أيضا في دعاء بين السجدتين، يستحب الدعاء بين في السجدتين بأحد الدعائين الآتيين، ويكرر إذا شاء. رواه النسائي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكررها إذا شاء. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يبقى لم يرد من الأدعية بين السجدتين إلا إيه؟ إلا هذان الدعاءان، إلا هذان الدعاءان، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واهدني وارزقني. تمام. جلسة الاستراحة السنة 15، نقف بعد ذلك على السنة 16 وهي صفة الجلوس للتشاور. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى. يعني الآن أنا حقوم للركعة، خلصت الركعة الأولى أهو، حقوم الركعة الأولى لإيه؟ الركعة الثانية. فبيجلس الإنسان إيه؟ ها؟ جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة. تمام. إيه الجلسة دي صفتها إزاي؟ قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة أيضا، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. يبقى الجلسة دي لها موطنين، الموطن الأول إيه؟ بين الركعة الأولى والثانية، والموطن الثاني إيه؟ بين الثالثة والرابعة. أحسن. فقد اختلف العلماء في حكمها، هل هي مستحبة غير مستحبة، تبع الاختلاف الأحاديث، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم رحمه الله في ذلك. قال واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، لأن بعضهم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا لما ثقل جسده صلى الله عليه وسلم. تمام. وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين. يبقى الخلاف فيه عليه أنها سنة وأنها إيه؟ ليست بسنة. هما روايتان عن أحمد. قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، فقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث إيه؟ رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على إيه؟ صدور قدمين، صدور قدمين. وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في أحاديث أبي، في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لا ذكرها كل إيه؟ واصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أن فعلها إيه؟ سنة فيقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. يعني يقول لك هذا لم يذكر إلا في حديث أبي حميد، وإلا جميع الذين ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسته الساعة، ولو كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لا ذكروها. تمام. هذا فيما يتعلق في جلسته الاستراحة. ونقف عند الدرس عند السنة 16 وهي إيه؟ صفة الجلوس، صفة إيه؟ الجلوس. ومن هذا نقول قد انتهينا من الدرس الواحد والأربعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.